السيد المسيح والمعجزات اللي عملها على فترة الخدمة بتاعته، فكانوا شايفين ان هو ده الملك اللي هيملك وهيخلصهم من العبودية الأرضية. وفي الوقت ده في أورشليم من السنة عشان العيد الفصح بيتجمع ملايين اليهود من كل البلاد ويجوا يحتفلوا بالعيد في أورشليم. فكان زحام غير عادي، وكل الناس كبار وصغارين وأطفال، زي منظر الكنيسة كده، والدورة اللي الكنيسة بتنظمها لنا وطقس الكنيسة بيبقى احتفال غير عادي. فشافوا السيد المسيح داخل، استقبلوه الاستقبال ده، والناس دي كانت متجمعة في أورشليم عشان الفصح، كل واحد جايب الخروف بتاعه وهيقدمه، كل واحد بيقدم ذبيحة عنه وعن بيته عشان الخطايا بتاعته تتنقل على الذبيحة. لكن السيد المسيح هو كان نفسه الحمل الذي بلا عيب اللي دخل وقدم نفسه ذبيحة عن حياة العالم كله، وده كان هدفه ودخوله أورشليم. هو زي الخروف كده اللي دخل، بس مش خروف هيتذبح ويتحرق ويتاكل ويخلص، لكن ده ذبيحة حية عن العالم كله، مستمرة لغفران خطية العالم كله اللي كانوا موجودين في أورشليم في الوقت ده وكل الأجيال إلى انقضاء الدهور. النبوة دي شافها الأنبياء طبعا، المنظر ده شافوه الأنبياء، لكن للأسف في ناس كتير ما فهمتوش. حتى في إنجيل القديس يوحنا آخر بشارة قرناها يقول هذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا. أمور كتيرة ما كانوش فاهمين إيه دخول السيد المسيح ده ليهم، لكن الأنبياء بالروح القدس اللي كتبوا قبل كده، يقول زكريا اتنبأ، وإنجيل متى يستشهد بنبوة زكريا يقول: فكان هذا كله يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. دي نبوة زكريا يمكن 500 سنة قبل دخول السيد المسيح أورشليم. يعني ما هياش حاجة حادثة كده زمنية مختلقة أو كانت حسب الظروف، لا، دي خطة الله والأنبياء شافوها واتكلموا عنها. القديس أغسطينوس يقول انه الاستقبال اللي تم للسيد المسيح ده مش استقبال شخص عادي طبعا، يعني الناس ما كانت شايفاه شخص عادي. يقول انه سعف النخيل شعار للمدح يعني النصرة، بيستقبلوا بيه الناس المنتصرين، فقد كان الرب قادما للنصرة على الموت بالموت وهزيمة الشيطان رئيس الموت بصليبه الغالب. دخول السيد المسيح ده عشان أورشليم كان دخوله عشان يقول لنا ان في نصرة، وبالغلبة هتكون بصليب السيد المسيح، بالموت بتاعه هيدوس الموت ويحرر الناس فعلا، بس مش اليهود اللي قاعدين في المكان ده ولا في الزمن ده من 2000 سنة، بس ده هيحرر الخليقة كلها، كل الناس اللي انتقلوا الجحيم قبليه والاجيال اللي جاية بعديه هيبقى له نصرة، هي فعلا هيحرر الناس من العبودية، لكن مش من العبودية الارضية المادية. فواضح ان السعف النخيل ده والاستقبال ده لاستقبال الناس الملوك او الناس المهمة اللي راجعة المنتصرة، رمز واشارة ان المسيح فعلا بدخوله هينتصر وهيسحق الشيطان ويخلي الخطية في حياة الانسان، وسلطان الخطية موجود، الشيطان وموجود الخطية لكن ملهاش سلطان على الانسان. المسيح هو الملك اللي يمنح العالم كله، احنا بنقول يا ملك السلام، هو جاي يمنح السلام للنفس البشرية. النفس البشرية بالخطية بتبقى في حالة بؤس وتعب غير عادي، مهما كانت عندها امكانيات ومهما كان عندها امكانيات مادية وبشرية ونجاح ارضي ومادي، لكن الخطية بتخلي الانسان في حالة انزعاج وعدم سلام وتوتر، ويلاقي اي حاجة بيعملها مهما كان التقدم بتاعه مفيش فرح ولا سلام داخلي، لان مصدره طبعا كلها امور عالمية. النور ما يجتمعش مع الظلمة، الخطية ما تجتمعش، وجود المسيح ما ينفعش يكون يجتمع النور مع الظلمة. النفس البشرية لما تنعم امتى بالسلام وتفرح امتى وتستقر كده وما يبقاش فيه الانزعاج المستمر، حتى لو فيه ضيقات واتعاب، لكن ما يبقاش الانسان الان بصفة مستمرة وخايف من اللي هيحصل، وخايف من كل الظروف المادية المحيطة به. النفس تنعم بالسلام لما تكون في حالة ما فيش حالة خطية، يعني لما الخطية تتشال وتتمحي وتتغفر النفس تنعم بالسلام. الانسان اللي منزعج والانسان عنده كده مشاكل وقلق بصفة مستمرة، على طول المصدر بتاع القلق والانزعاج ده هو الخطية، عدم وجود ملك السلام، عدم وجود المسيح في حياة الانسان ده. حسب مقاييس العالم الرئاسات والحكومات، في انتخابات وكل شوية بيجي ملوك ويموت ملوك ويروح ملوك، وكل شوية مع مجيء ملك جديد بيتغير النظام. يعني ايام على مدى العصور والتاريخ كله بيشهد بكده، حتى في عصرنا الحالي اما يتغير مثلا يجي واحد حاكم ديكتاتوري او حاكم يحكم بامور صعبة ويلخبط الدنيا، تلاقي البلاد في حالة تعب والناس كده في حالة اضطهاد ومفيش راحة. في التاريخ شفنا ايام عصور الاضطهاد، نلاقي مثلا ايام دقلديانوس كانت الناس في حالة رعب وحالة استشهاد، وكان كل النظام ملخبط كده، مفيش سلام ولا في فرح وفي خوف ومفيش اي فرح كده. يجي وقت تاني ملك قسطنطين يقول مثلا في السنكسارة، التاريخ الكنيسة يقول لنا انه يسوق حالة السلام، لانه حكم بالسلام، حكم كان بعناية الله وبيمشي بإرشاد الله، كانت البلاد في حالة استقرار ورخاء وتقدم مستمر، وكانت الشعب والشعوب فرحانة في عصور الملك لما يكون بيحكم بالسلام. يجي بعديه مثلا أخوه أو كل الناس اللي جم بعده، تلاقي الحالة تبدد والدنيا اتقلبت تاني، والاضطهاد موجود والغلاء وعدم السلام والحروب. فهي عملية متباينة، يتغير الملك أو يجي الملك تلاقي سلام، يجي واحد تاني تلاقي عدم سلام وعدم استقرار. فما فيش استقرار في كل النظم والملوك الأرضية دي، ما فيش استقرار. الاستقرار الوحيد والسلام الحقيقي يجي من ملك السلام اللي هو المسيح، كان جاي عشان يديه للعالم. حكم المسيح وملك المسيح مش بيقول أصلنا الملك الآتي. الناس اتلخبطت، يعني في الوقت ده ناس كتير بعد كده اللي هتفوا نلاقيهم بقى في بعد يومين يقول اسلوب، بعد 3 ايام يقول اسلوبه، لانه ما شافوش فيه الحكم حسب النظم الارضية اللي هم متعودين عليه. كانوا عاوزين منه امور تانية مادية وملك ارضي وحكم ارضي. فنلاقي حكم المسيح مش بالصورة دي. حكم المسيح يتميز بكل بر وحق وسلام وعدل، زي ما بيقول زكريا برضو يقول على مجيء المسيح، ويتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. ده حكم المسيح وملك المسيح، سلام، يتكلم بالسلام للأمم، مش لخاصة معينة أو لشعب معين زي ما اليهود كانوا فاكرين. يقول ها أنا ذا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض المغرب الشمس، وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر. يبقى الكاركترستيك بتاع حكم المسيح أو الخصائص والحاجات اللي تبان كده من ملك المسيح، زي ما بيقول زكريا، السلام والخلاص ويسكن الناس بالحق والبر. ده في حالة ما المسيح الله هو اللي يملك على حياة وكيان الإنسان، يبقى في بر وحق وسلام، لأنه هو مصدر كل الحاجات دي، هو مصدر السلام، هو ملك السلام، وهو البر، وهو كل الصفات المطلقة الغير متغيرة، ما يتغيرش بحكم أو بشخص، مش زي الملك العادي. ده هو كل شيء مطلق في المسيح، الحق والبر والسلام والصفات اللي غير متغيرة، ما فيهوش لا تغيير ولا دوران ولا زل دوران. فهل أنا لو نقلنا كده من المقاييس المادية البشرية ومن الحكام والملوك الأرضيين، لا حكم المسيح وملك المسيح، نلاقي انه النفس البشرية محتاجة انه المسيح يملك عليها بالسلام. اي ملوك تانية، اي شيء النفس البشرية تبقى ماشية وراه كده وتعتبره آلهة ليها وتمشي حسب ارشاد الاهواء والاحلام والامبيشنز بتاع كل واحد كده، كل واحد له حلم مختلف وعنده طموحات مختلفة وعنده أهواء مختلفة. الإنسان لو ماشي كده تبع الحاجات دي، كل دي حاجات متغيرة وبتتغير من بلد لبلد ومن شخص لشخص، لكن الحكم الدائم المطلق اللي ما فيهوش تغيير هو حكم المسيح وملك الله على النفس البشرية. يعني النفس البشرية اللي عاوزة تنعم بالبر والاستقرار والسلام، مين ما عندوش سلام ومين ما عندوش طمأنينة وكده، وعنده ما عندوش راحة وعنده قلق على بيته وعلى أولاده وعلى شغله وعلى التلميذ وهو بيذاكر في مذاكرته، دايما في قلق ودايما في كلها أمور بتحكم الإنسان. فلو إنسان شاف إن هو ده حياته ماشية حسب الحكم ده والملك ده للأمور والمتغيرات الأرضية، هيعيش في عدم السلام وعدم الاستقرار ده بصفة مستمرة. كم مرة بنقول في الصلاة اللي علمنا السيد المسيح علمها لتلاميذه وعلمها لنا، نقول ليأتي ملكوتك. كم مرة في اليوم الواحد بنقول ليأتي ملكوتك؟ لو أنا شايف ملك المسيح زي الجماعة اللي كانوا موجودين في الوقت ده وكانوا بيعانوا من مشكلة العبودية، كان عندهم مشكلة وكانوا تحت من الحكم الروماني، وشافوا إن المسيح ده هو اللي يخلصهم من التعب ده، فما لقوش فيه فايدة ولا لقوا ان هو يخلصهم من الحكم او عبودية الرومان، اخطأوا الهدف بتاع المسيح. كل الناس الفريسيين والكتبة والناس المعلمين بتاع اليهود ما شافوش فيه ان هو اللي هديهم الاستقرار والحكم بالبر والخلاص والاستقرار للنفس البشرية، فرفضوه وتخلصوا منه وصلبوه ومات على الصليب. العبارة اللي بنقولها ليأتي ملكوتك، لازم ادرك انه انا فعلا، وإلا هيبقى انسان عمال كلنا من ربضة كلام ومش مدركين يعني ايه يأتي ملكوتك. ملكوت الله اللي احنا بننتظره في سفر الرؤيا يقول عظيمة وعجيبة هي اعمالك ايها الرب القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. الله هو طبعا يملك الكون كله، هو ضابط الكل كله، وللرب الارض وملؤها زي ما بيقول المزمور والمسكونة وجميع الساكنين فيها، هو بيملك كل شيء. لكن سفر الرؤيا يقول انه يا ملك القديسين، الله يملك على القديسين بصفة مخصصة كده ومعينة اكتر. الله يملك على كل شيء ويمتلك كل شيء وخالق كل شيء، لكنه يملك على القديسين. لما سفر الرؤيا يصف القديسين فهو يملك، ده الملكوت اللي احنا بنترجاه. يعني الانسان اللي مش عايش في بر وفي قداسة ويشوف كده وصية المسيح، لما يجي يفتكر يقول ليأتي ملكوتك، يقول انا مش هو ده الملكوت اللي عاوزه. الله يملك على القديسين. مفيش انسان عايش عيشة ملخبطة او عيشة ما فيهاش سلام وكل النتائج عدم وجود الله في حياته من خطية وشهوات وسقطات وفكر مبتعد عن الله، وفي نفس الوقت يقف يقول له، يكلم ربنا كل يوم وكل صلاة يقول له ليأتي ملكوته. يبقى الانسان ده مش واضحة الرؤية بتاعته زي الناس اللي كانت موجودة، شايف انه يا بيقول كلام ملوش صدى ولا معنى، او عنده خطأ في انه مستني ملكوت تاني من المسيح، مستني احتياجات المسيح يملأ له احتياجات مادية وارضية زي الناس اللي كانت موجودة في اورشليم في الوقت ده. اعضاء الملكوت اللي احنا بنترجاه ونقول له ليأتي ملكوتك، ناس كلهم قديسين. يعني هل انا هروح اعمل قديس عشان انتسب لعضوية الملكوت ده؟ لا، الله بيقدس الانسان، هو بيخلينا قديسين فيه ويقدسنا في حقه. المسيح ادانا جسده وادانا دمه وساب لنا كلمته اللي كان اللي قال انه الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة، هي دي الحاجات اللي هتقدس الانسان. الانسان يمشي حسب وصية الله وياخد كده يتقدس بوجود المسيح في حياته ويتقدس بكلمة الانجيل ويتنور، الانسان ده يتقدس ويبقى عضو رسمي في الملكوت من دلوقتي، ملكوت الله زي المسيح قال في داخلنا، ما هيش حاجة خارجية ولا حاجة هنستناها في دهور تانية، ده موجودة والله يملك علينا ويخلينا كلنا قديسين. اللي هيتناول النهاردة هيسمع انه ابونا هيقول القدسات للقديسين، اللي هياخد من القدسات دي مخصصة للقديسين، وكلنا تقدسنا وروح القدس يسكن فينا واعضائنا وكلنا في سر التثبيت والميرون اتقدسنا وتخصصنا لله، فكرنا وقلبنا وكلامنا كل ده مخصص ومكرس لله، مش بس الكليروس ولا الكهنة اللي مخصصين، لكن كل انسان يتعمد وياخد يتثبت في المسيح ده مقدس ومخصص لله. الله يملك زي ما بيقول سفر الرؤيا ملك القديسين. لو انا عاوز ابقى عضو في المملكة دي حياتي تبقى مليانة قداسة، اسيب كده الله يقدسني، اسيب فكري واسيب طموحاتي الله يقدسها، اسيب بيتي الله يقدسه، اسيب ولادي الله يقدسهم، ابقى فعلا اقول للمسيح يأتي ملكوتك، لان هو يملك على القديسين. ربنا يدينا نعمة وفرح ان احنا نشوف كده السنة دي ملكوت الله، وانه اما نقول له ليملك علينا ابقى انا قديس وعاوز اتقدس في الله وفكري مقدس وحياتي مقدسة لله، ولربنا المجد دائما ابديا امين.